الكريم المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا زال الحديث موصولا مع تفسير قول الله عز وجل: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. حيث سبق الحديث عن وجود ومناسبة وجود هذه القصة مع هذه السورة وما وهي سورة القصص وما تضمنته من معاني وأهداف وأغراض، ولا سيما مقرونة بقصة فرعون الذي علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، وتكلمنا عن في إشارات إلى سلطان الحكم وهذا سلطان المال، وتكلمنا كذلك عن شيء من مفردات هذه أو هاتين الآيتين، وكان هناك استشكال أثير في الجلسة الماضية حول قوله تعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا، من حيث إن هذه المواعظ التي وجهها هؤلاء القوم أو قوم قارون لقارون حينما قالوا لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. حينما ننظر إلى هذه المواعظ أو هذه الأوامر والزواجر نجد أن لا تفرح منسجمة، وابتغي فيما آتك الله الدار الآخرة كذلك، وأحسن كما أحسن الله إليك أيضا ظاهر، ولا تبغي فسادك في الأرض كذلك، لكن ولا تنس نصيبك، مع أن قارون قد أخذ من الزينة ما أخذ، بل حتى كان عنده من البطر وقال له لا تفرح، وقال إنما أوتيته على علم عندي، وكانت الوصية الكبرى وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، فكيف أن يقال لا تنسى نصيبك وهو لم ينسى أصلا؟ فكان هناك إشكال، ولا أدري هل أحد منكم راجع شيء. على كل حال، رأيت إلى حد ما كلاما قد يكون فيه شيء من الوجاهة في تفسير الطاهر بن عاشور. فالذي أطلبه منكم أن تطلعوا عليه، ثم سوف أسألكم عن معناه، سوف أسألكم عن معناه تقرؤونه وتطلعون عليه، ولا مانع أن تكتبوا إن شئتم، لكن السؤال سوف يكون عن توضيح مراد المؤلف في إيضاحه. وكذلك إلى حد ما ابن عطية له كذلك إيضاح آخر، لا مانع أيضا أن تستجلبونه معكم لنطلع عليه. وكذلك أيضا ذكر المفسرون كلاما لقتادة رضي الله عنه فيه نوع إيضاح، فلعلكم تأتون. وكذلك طبعا كلام عباس الجمهور واضح المواد، لكن الكلام على النهي ولا تنسى نصيبك من الدنيا، فلعلكم تطلعون على هذه الأقوال، وتأتون بها غدا ليكون السؤال عنها والنقاش فيها من حيث مدى استيعابها وفهمها. قلنا بالأمس في جلسة ما قبل الأمس في موضوع المال وموضوع الزينة، ووعدنا بأن يكون هناك نوع من الإسهاب في هذا الموضوع، وبخاصة عند قول الله عز وجل وآتيناهم الكنوز، وكذلك على ما سوف يأتي في فخرج على قومه في زينته. وقلنا إن الكنوز تقال للمال المرصود الفائض عن الحاجة فهو مكنوز، ولهذا قال الله عز وجل ما إن مفاتحه، بمعنى أنها موضوع في خزائن وموضوع في صناديق. والقرآن الإسلام تحدث عن المال كثيرا في الكتاب وفي السنة، والعلماء رحمهم الله تكلموا عن الزهد، وكان لهم كلام قد يكون أحيانا أو في بعض تطبيقاته قد يكون فهم على غير قصده أو على غير ما يتفق مع ما بينته وأوضحته نصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق بالمال. كما أشرنا في الجلسة الماضية مما ينبغي لطلبة العلم بخاصة والدعاة والمربين أن ينظروا في موارد المال في القرآن. المال ورد في القرآن ذكره كثيرا جدا، لا من حيث كسبه ولا من حيث إنفاقه ولا من حيث استمتاع صاحبه به ولا من حيث أصحاب الحقوق فيه، بكلام مسهب جدا بشكل يعني يستوقف الناظر. وينبغي الحقيقة للمسلمين أن يعرفوا فقه دينهم وفقه إسلامهم في كل ما ورد في المال وفي غير المال، فالكتاب والسنة سواء في نصوص الكتاب والسنة أو في تطبيقات محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته. فالمسلمون قد يكونون ابتعدوا بعدا كبيرا أو صغيرا في هذا الباب، وأثر ذلك على حياتهم وعلى مسار في هذه الدنيا. حينما ننظر للمال، المال تلاحظ أن الإسلام تحدث عنه في أوائل ما نزل من السور، في أوائل ما نزل. حينما تأتي إلى سورة المزمل، سورة المدثر، سور القصار السور وهي من أوائل ما نزل، تحدث القرآن عن المال مباشرة، مع أن المسلمين في أول أمرهم كانوا مستضعفين، وكان جلهم من الفقراء والمستضعفين، لا يكاد يذكر أغنياء سوى أبي بكر رضي الله عنه، وأيضا عثمان هو من أوائل من أسلم، لكن جل الصحابة كانوا مستضعفين وكانوا فقراء. ففي سورة المزمل الله عز وجل يقول وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، والضرب في الأرض يعني التجارة، ولا سيما أنها وردت في سياق التخفيف، تخفيف الأحكام في قيام الليل، حينما أمر الله المؤمنين أن يقوموا الليل على جهة الوجوب، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يجاهدون يقاتلون في سبيل الله. إذن هؤلاء خفف عنهم المريض والذي يضرب في الأرض يبتغي من فضل الله والذي يجاهد في سبيل الله أو يقاتل في سبيل الله، مع أن المقاتل في سبيل الله أيضا مأمور بأن يقاتل بماله ونفسه. إذن حينما يخفف القرآن في أوائل ما نزل، مع أن القضية بناء عقيدة وبناء فيخفف عن هؤلاء الذين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، ومعلوم أن ضرب في الأرض التجارة وقصد الكسب وقصد المكاسب. في سورة المدثر في أكثر من آية، في أولها في أثنائها في أواخرها بشكل عجيب. الله عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر، وقال ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا، وقال في آخرها ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فتصور أن الآيات مكية ما في أحكام، الأحكام المفصلة جاءت في لما هجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ولكن القرآن المكي لا شك أن القرآن كله لتربية المسلمين في العقائد وفي القضايا الاجتماعية وقضايا العلاقات كلها، وطبعا قد يقول قائل يعني كان فيه هناك لا شك أمر بالإنفاق في العهد المكي، بل حتى في إشارة إلى الزكاة في آيات مكية مثل أول سورة النمل وسورة فصلة فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، ومع أن التفصيل لم يأتي إلا في المدينة. نحاول نستعرض بعض آيات مكية في قضية المال ثم آيات كذلك مدنية. فمن الآيات المكية سورة الماعون، رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، وقد يكون من إهانة المتين اليتيم إن كان فقيرا، قد لا يكون اليتيم فقيرا وله حق رعاية معينة من حيث تربيته ومن حيث ملاحظة أحواله النفسية، لكن قد يكون فقيرا فيحتاج إلى عون مالي. لكن في الآية بعدها فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، طبعا منع الماعون الذي هو الإعارة، والإعارة قضية مالية. فحينما تتأمل هذه التوجيهات المبكرة في قضايا المال وقضايا العلاقات بين الناس فيما يتعلق بأموالهم من حيث ملاحظة المحتاج من حيث الإعارة بين الجيران والأقرباء وذوي العلاقات والأصدقاء وذوي الحاجات، هذه كل قضايا لماذا؟ لأن المجتمع لا يقوم إلا على مثل هذا، بمعنى أن المال جاء جعله الله عز وجل في هذه الدنيا عصبا من عصب الحياة. اقتضت سنة الله عز وجل أن يجعل من البناء التي تبنى عليها الدنيا وتبنى عليها علاقات الناس وحاجات الناس والقيام بمهمة الاستخلاف وعمارة الأرض قضية المال، وهذه تكون بصور كثيرة جدا، حق اليتيم، حق المسكين، حق الإعارة، حق ففي سورة الضحى في التوجيهات لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. كلها قضايا المال له فيها مدخل كبير جدا، المال له فيها مدخل كبير، سواء فيما يتعلق باليتيم إن كان فقيرا، السائل له حق، وأما بنعمة ربك فحدث. الحديث بالنعمة كثير، باللسان، بالإنفاق، بأشياء كثيرة. من أظهر ظواهر التحدث بنعمة الله البذل، البذل والإنفاق. في سورة الفجر فيها أكثر من إشارة، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. وقد يكون أيضا في الآيات قبلها فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. الإكرام والإنعام من أظهر مظاهر الإكرام والنعمة قضية المالية والبسطة في الرزق. من أظهر مظاهر النعم أن يبسط الله لعبده في الرزق، ولهذا قال وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. في آية سورة العاديات إن الإنسان لربه لكنود، كنود يعني نوع من البخل، نوع من الشح، نوع من الضيق في 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 المطالب الإلهية. حينما تأتي الأحكام والمطالب الإنسان عنده نوع من الشح والضيق. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير، الخير هنا المال، وإنه لحب الخير لشديد. في سورة الحاقة إنه كان لا يؤمن، بل قبلها طبعا فأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعوها 70 ذراعا فسكوا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. فقضايا مذكورة مع الإيمان بالله، مذكورة مع الإيمان باليوم الآخر، مذكورة مع لم نكن نطعم المسكين ولم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. مذكورة كل القضايا، قضايا المال مذكورة مع التكذيب بالدين وبيوم الدين والتكذيب بالله والكفر بالله. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. تنظر المقارنة بين الإيمان بالله وهو أكبر قضية ولا يحض على طعام المسكين، مما يدل على أن هذه إشارات يعني تهز، وخاصة في أول تنزل القرآن وعلى قوم مستضعفين. الصحابة كانوا أغلب كانوا ضعاف، ومع هذا الحظ على طعام المسكين والقضايا المالية. ناهيك لما جاء البسط في تشريع الأحكام، البسط في تشريع الأحكام أخذ المال قضية كبيرة في التشريع، في الميراث، في الوصايا، في الحفظ على مال السفهاء، مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما كتب عليكم إذا حضر أحدكم إن ترك خيرا وصية خيرا يعني مالا ترك خيرا مالا الوصية الوالدة إلى آخره يوصيكم الله في أولادكم بل قد يكون يا إخواني أن يتولى الله سبحانه وتعالى بنفسه توزيع التركة على 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 الورثة يجب على أهمية القضية. الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى قسمة الميراث بنفسه. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين تقسيم مفصلا. فالقضية ما قضية المال ما يعني ما هي سهلة. أن تولى العناية وخاصة مثل قوله سبحانه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ولا تؤتوا السفهاء أموالكم بضمير المخاطب التي جعل الله لكم قياما بينما الواقع هي لمن هي أموال السفهاء يعني لو كان الكلام في غير كتاب الله وقال قائل ولا تؤتوا السفهاء أموالهم التي جعل الله قياما وارزقوهم فيها لكان مستقيما لكنه نسبه للمخاطبين لماذا؟ لأن حفظه حفظ للجميع والتفريط فيه وإضاعته إضاعة للجميع والخسرانه الجميع ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما هذه وقفة كبيرة التي جعل الله لكم قياما بمعنى جعل الله سبحانه وتعالى أن هذه الحياة لا تقوم إلا بالمال التي جعل الله لكم قياما فقيامكم في هذه الدنيا بالمال فحافظوا عليه وحافظوا على مال السفهاء ولهذا قال بعدها وابتلوا اليتامى يعني في أموالهم انظروا حافظوا يحسوا ولا ما يحسوا لا يحفظ عليه ماله وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم والوصية الأخرى ولا تأكلها إسرافا وبذرا أن يكبروا حافظ على المال لا في حقك ولا في حق اليتيم وقال بعد في آيات إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ما هذا الوعيد على هذا الشرير على أكل أموالهم فلو كان المال ما ليس له قيمة أو مفهوم الزهد على ما ذكره العلماء ما كان هذا الوعيد الشديد فالحتى ليس من حق الولي اليتيم أنه يعني يوزع مال اليتيم حتى ولو كان بوجوه خير يتصدق بنوع الصدقة الزكاة يمكن مع أن في خلاف أيضا العلماء مختلفون هل تجب الزكاة في مال الصبي ولا لا في خلاف كبير أبو حنيفة وما يطحبهم الله يقول ما تجب لأنه نظروا إلى أن القضية قضية عبادية والعبادة هو لم يكلف وقال الإمام الشافعي وأحمد أنها تجب لأن القضية حق للفقراء فهي القضية الجانب المالي أكثر من جانب العبادي الإمام أبو حنيفة ومالك غلبوا جانب العبادي وأن عباد والعبادة هؤلاء لم يكلفون فلا مال عنه فلا زكاة عليهم حتى يبلغوا وذهب الشافعي وأحمد إلى أنها تجب الزكاة في مال الصبي باعتبار أن المنظور هو الحق الفقراء ومصارف الزكاة ليس هذا طبعا هو محل الحديث إنما المقصود المحافظ على المال وليس من حق ولي اليتيم أن يضيع المال ولو حتى زعم أنه بوجوه الخير لا إن كان الزكاة على الرأي الآخر وهو راجح وأما غيره فلا ولهذا منع العلماء أن يتصدق باسم اليتيم ولا يتصدق باسم حتى الأوقاف وما الأوقاف لا يجوز إضاعتها باسم الصدقة وباسم إنما يحافظ عليها هذا جانب فيما يتعلق بالمحافظ على المال جانب آخر فيما يتعلق بالإنفاق ووجوه الإنفاق والكلام في هذا كثير جدا ومن أبرز ذلك قضية الجهاد لا يكاد يذكر الأمر بالجهاد إلا ويقرن الجهاد بالمال بل احيانا يقدم المال على نفس الجهاد. يا ايها الذين امنوا هل ادلكم، بل اكثر شيء يقدم المال على النفس، ان لم يكن يعني معظم انفسكم واموالكم، اموالكم وانفسكم، كل اموالكم وانفسكم. يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. في آيات كثيرة، انفروا خفافا واتقانا وجاهدوا في أموالكم وأنفسكم، في أموالكم وأنفسكم. لكن الظاهر في أموالكم وأنفسكم. ففي جهاد في بعض الآيات، لكن على كل حال نعم. إيش؟ آخر سورة في نعم. فلو تأمل سورة التوبة كلها ويتعلق بالجهاد، كثير الحديث عن المال، كثير جدا، لأنها طبعا هي فيها تجهيز غزوة تبوك، وفيها تجهيز جيش العسرة، وحديث طويل جدا وعريض عن المال في سورة التوبة، طويل جدا. ومن أظهر مظاهر المنافقين أنهم يقبضون أيديهم، يقبضون أيديهم، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى إلى آخره. لكن في سورة التوبة، وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فالحديث القرآن عن المال حديث واسع جدا. الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وحق للسائل والمحروم في 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 بشكل عجيب. ثم تأتي الزكاة طبعا بتفاصيل أحكامها، ويأتي الإنفاق، ويأتي الكسب، يعني لا لا لا، وامتنان لله عز وجل على عباده بالمال. الله امتن علينا بالمال، وآية كثيرة في امتن الله على الناس بما رزقهم من مال. وقضية أخرى، وهي قضية، وهي التي يعني مناسبة كبيرة لقصة قارون، وهي قضية البسط في الإنفاق، البسط في الإنفاق والتمتع بالمال. هذا الحقيقة النظر فيه يحتاج إلى تأمل كبير. الحقيقة كلام علمائنا رحمهم الله عن الزهد كلام جيد، كلام طيب. طبعا علينا نفرق بين الزهد والورع. الورع هذا ما في إشكال، الورع هو ترك المحرم أو المكروه، أو ترك ما يقال ترك ما يضر بالآخرة، ترك ما يضر في الآخرة. أما الزهد فترك ما لا ينفع، ما لا ينفع، لكن ليس حراما ولا مكروها، مباح، لكن الاشتغال به لا ينفع في الآخرة، وهو طبعا قد يفعل في الدنيا. فالزهد، فكلامنا عن الزهد ليس عن الورع. الورع ما في اشكال، الورع بابه واسع، ترك المحرم والمكروه والمشتبه هذا باب الورع، لكن باب الزهد ترك المباح. الزهد ترك مباح لا ينفع في الآخرة. فهذا هو الذي يحتاج إلى وقفة. وحينما تنظر في، وهو الذي سنتكلم عن الزينة وموقف النفس البشرية من المال كما بينها القرآن والسنة كذلك. الله عز وجل يقول لينفق أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضروا، أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن الرعن لكم فأتوهن أجورها المعروف وتمروا بينكم بمعروف، فإن تعثرتم فسترضع له أخرى لينفق إلا ما أتها سيجعل الله بعد عسر يسرا. حقيقة الوقفة عند هذه الآية فيها فقه عجيب وفقه واسع ودقيق. أولها قول سبحانه أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، يعني على قدر وجدكم، فلها جانبان. لا شك أن الخطاب هنا للأزواج فيما يتعلق بزوجاتهم، لكن فيها معنى آخر وهو أن صاحب المال أيضا يسكن من وجده، من باب أولى أن صاحب المال يسكن من وجده، فإذا كان لا يسر وثراء وأنعم الله على المال فليسكن في مسكن يتعلق يليق بما عنده من مال، ولا يشكل في ذلك، فهو أمر مباح أن يتبسط على قدر ما أعطاه الله عز وجل، وقد يكون هو من معاني وأما بنعمة ربك فحدث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى رجلا هيئته سيئة وملابسه رثة قال عندك شيء من المال؟ قال نعم عندي غنم وعندي كذا ولا ترى، فقال إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، فأمره أن يحسن من هيئته وأن يمشط شعره وأن يلبس لباسا حسنا. فالحديث الصحيح إن الله جميل يحب الجمال، وحينما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا وأن يكون نعله حسنا هذا هذا من الكبر؟ قال لا، الكبر بطر الحق وغمط الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الثوب الحسن ويلبس الثوب الحسن ويلبس للضيوف لباسا والجمعة لباسا والعيدين لباس، فهذا أمر فيه سعة. ولعلكم تذكرون ما قلناه في الجلسة الماضية أيضا في فهم بعض العلماء من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل ما يجد، يأكل ما يجد بمعنى إن وجد شيئا واسعا أكل، وإن وجد شيئا ضيقا صبر، وإن كان أغلب حياتي عليه الصلاة والسلام كان طبعا على شرف من العيش وعلى فقه، وهذا قد خير عليه الصلاة والسلام فقال يا ربي أجوع يوما وأشبع يوما، لكن إن وجد أكل، إن وجد عسل أكل، وإن وجد لحم أكل، وإن وجد الأشياء التي الطيبة أكل. كان يأكل ما يجد، يعني هو النفوس أيضا يا إخواني، وهذه قضية كبيرة جدا، النفوس تختلف، بمعنى هناك أناس عندها قدرة على أو عندها يعني نوع من الـ من الـ من القبول بالعيش الشديد، وأناس لا، يعني يحب أن يبسط نفسه. الإسلام يسع هؤلاء وهؤلاء، ولنا في سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في ذلك، فالصحابة كان فيهم الأغنياء وكان فيهم الفقراء وكان فيهم متوسط الحال، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم البتة ينكر على أغنياء الصحابة أبدا، وما ذكر أنه لام أبا بكر وكان غنيا وكان ينفق طبعا، ولا لام عثمان ولا 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 العباس ولا الزبير ولا عبد الرحمن بن عوف أبدا. ونعم في ناس كان يعني مثلا كمسك أبي ذر رضي الله عنه كان مسك معين، ومع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف طبيعة أبي ذر، فكان وجه له نصائح خاصة حينما قال لا تلي مال يتيم، ليس لأن الله أعلم لأن أبا ذر سوف يأكل، لا إنما سوف ينفقه، ما يبقى شيء اليتيم، يمكن أبو ذر رضي الله عنه ما يبقى شيء في ماله، وحتى صار يعني في أيام عثمان كان له موقف شديد حتى أنه فعلا أثار يعني بعض، فما كان من عثمان رضي الله عنه قال له أمره أن يذهب إلى الربذة. كان في الشام أيضا، فكان له أيضا نظرة معينة وكان شد على الناس كثيرا، فطلب معاين من عثمان أن يستغيث، فجاء إلى عثمان فجلس في المدينة. أيضا كان له أيضا نوع من المواعظ الشديدة فأيضا أثر، فأمره عثمان أن يذهب إلى الربذة قرية قريبة من المدينة، فذهب امتثل طبعا لأمر أمير المؤمنين وجلس. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعرف طبيعته، فبقى أيضا يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده، وفي أن توفي في بالربذة في قصة معروفة رضي الله عنه وأرضاه. فالطبائع مختلفة، طبائع مختلفة، ففيهم الأغنياء وكانوا يعني يبسطون على أنفسهم، لكن كانوا ينفقون يبذلون في سبيل الله. عثمان رضي الله عنه طبعا كما تعلمون جهز جيش العسرة في 1000 حمل بعير، يعني كم يعني، وعبد الرحمن بن عوف أبو بكر ماله وكل عمر نصف ماله، والعباس أتى بشيء سر له النبي صلى الله عليه وسلم به، فكان ينفقون رضي الله عنهم وأرضاهم، والزبير كذلك. لكن أيضا كانوا على بسط، حتى أن عبد الرحمن بن عوف لما تزوج دفع يعني شيء من ذهب كثير مهرا للزواج، فكل يعني على ما، وقال له أولم ولو بشاه، عن أشياء كثيرة في حق الفقراء. لكن عثمان عبد الرحمن كان على درجة من الغناء، أولم ولو بشاه. فالمقصود أنه في قوله سبحانه أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم، فالرجل يسكن زوجته على قدر ما أعطاه من مال، إن كان فقيرا على ما عنده كما من قدر عليه رزقه، وإن كان متوسطا متوسطا، وإن كان غنيا على قدر غناه، وهذا هو المطلوب. ولو اختلفوا فإن القاضي سوف يفرض على قدر ما عنده من دخل. ثم في آخر الآية لينفق ذو سعة من سعته، طبعا لينفق هذا فعل أمر، لينفق ذو سعة من سعته، بمعنى أن 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 أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا، فهذا مباح، بل حتى في أمر الأمر. فإذا نفهم أن 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 الزهد مفهومه واسع جدا، ليس بالتقتير، وليس بأن يأخذ الإنسان نفسه بشيء من الزينة وشيء من المحبوبات، فالمال محبوب، المال محبوب، ولا نلام على حب المال، لأن الله عز وجل يعني فطرنا على حب المال، فليس الزهد أن تكره المال وأن لا تحبه، لا، الزهد أن لا يكون المال في قلبك، بمعنى أنه لا 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 يكون يعني شح وبخل، أما حبه فسطري ستحب المال، وإنه لحب الخير لشديد خير المال. فهذا جانب، وهو جانب حب المال. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. حتى لفظة إخواني متاع الحياة الدنيا ليس بالضرورة أن يكون دائما على جهة الذم، فإن متاع الدنيا متاع، لكن لا يتعلق به الإنسان، أما أن يتمتع يتمتع في الحدود المشروعة، لكن يعلم أن الدنيا منقضية، ومتاع الدنيا مهما كان فهو قليل لكنه متاع. قد لا يراد متاع بمعنى الذم، وإنما أنت ستتمتع تتمتع، لكنه يجب أن تعلم أنه قليل، وأن المتاع الحقيقي الآخرة، فلا تضيع آخرتك بدنياك. وإلا أحيانا ليس معناه أن المتاع ما ذلك متاع الدنيا ذلك الحرام في الدنيا، لا، متاع الدنيا يعني، لكن لا تتعلق به، ولا تركن إليه ولا تجعله هو همك، إنما هو متاع زائل تستمتع بحد ما 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 ما, ما هو مشروع ومباح لك. وقد يكون متاع بمعنى يعني مؤقت، كما قال المؤمن آل فرعون يا قوم إنما هذه حياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، فالمتاع هنا مقابل القرار، فهي متاع بمعنى شيء عبور، فأنت خذها على أنه عبور، لكنه لا ليس معنى متاع معنى حرام، إنما معنى أنه تستمتع وتأخذ على قدر زاد يوصلك إلى الآخرة. هذا جانب فيما يتعلق بحب المال، وشيء من الإشارات لبعض الآيات فيما يتعلق بالمال والأحاديث كذلك. لعلنا نكتفي بهذا القدر وما تبقى من وقت الأسئلة، لكن سيكون حديثنا غدا إن شاء الله عن موضوع الزينة، عن موضوع الزينة والجمال كذلك أيضا ربطا بهذا الموضوع إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وهذا بعض الإخوة أتوا بموضوع قوله تعالى وهذا تنصيبك من الدنيا، سأقرأها إن شاء الله في البيت، لكن أيضا سأسأل أصحابها عنها، يعني لا 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 بعد إن شئتم أن أعيدها لكم لتتأملوها ما عندي مانع. الإخوة أبو إسحاق حسين، وينه؟ وين أبو إسحاق؟ أين أبو إسحاق؟ وإبراهيم عبد الله إدريس؟ إن شئتم أن أخذها معي وأقرأها أو تقرأونها أنتم حتى يكون سؤالنا عنها غدا. ولا الشيخ عمر سراج سليمان أبو بكر إبراهيم محمد سعيد، على كل حال لما نقرأها عندي غدا نشوف، لكن سأعيدها إلى أصحابها، وكذلك الإخوة الذين لم يسهموا بشيء يراجعون، وسوف أسأل عن كلام ابن عطية وكلام الطاهر بن عاشور، وكذلك أيضا قول قتادة رضي الله عنه. هذا المسلم الذي يموت غريبا في مكة المكرمة له أجر، لا شك أن الموت في المكان الفاضل له فضل، في مكة، في المدينة، في بيت المقدس، في بلاد الشام، في الأرض المباركة، له فضل سواء كان غريبا أو غير غريب، طبعا مع لا شك قدح المعتقد والحرص على أن يلقى العبد ربه وهو على أحسن عمل وعلى توبة النصوح، وإلا المكان الفاضل له أثر في هذا. هذا يسأل عن يقول أنا شاب قارب عمري 40 ومتزوج إلى آخره، ذكر بعض أسباب يعني عدم القدرة المعاشرة، يعني فأعرف من نفسي هذا فهل أقدم؟ لا، ما دام أنك لا تستطيع يعني ما عندك قدرة على المعاشرة فلا، يعني خاصة إذا كنت لا تؤدي طبعا حق الزوجة، اللهم إلا إذا كانت يعني إلى حد ما متقدمة في السن ورضيت بك على حالك، فقد يكون هذا أحيانا قد يكون ليس المعاشرة هي كل مقصد النكاح، وإن كانت هي المقصود الأعظم ما في شك من خير قضاء الوطر وقضاء الشهوة، وكذلك أيضا ابتغاء ما كتب الله عز وجل من الأولاد. لكن إذا كان الإنسان غير قادر يعني فهذا لابد أن مثل هذا يبين حاله لمخطوبته، فإن رضيت به على حاله فلا معنى لا مانع، وحينئذ يكون تكون مقاصد الزواج هي ليس من مقصدها المعاشرة. هذا يتكلم عن الأذان الأول بالنسبة ليوم الجمعة، يقول أنه قريب من الأذان الثاني، هذا صحيح. لكن على كل حال في أيضا يعني المسؤولين ملاحظين هذا، ولعل يكون فيه يعني كان فيه أشياء في هذا الموضوع. لكن على كل حال الأذانان صحيحان إن شاء الله، ما في إشكال. إمام مسجد يقرأ في الصلاة الجهرية من بداية المصحف حتى نهايته موزعا على الصلوات المغرب والعشاء والفجر، فما حكم ذلك؟ إذا كان اعتقد سنية ذلك فهو مخطئ، إنه سنة مخطئ. والذي ينبغي أيضا أنه لا يعني يستمر ويواصل ذلك حتى يعتقد الناس سنيته أو يظن الناس أن هذا سنة، لا، وإنما يأخذ من هذا وهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك، ما كان يأخذ القرآن من أوله إلى آخره متسلسلا في الصلوات، وإنما يقرأ نوازع من القرآن عليه الصلاة والسلام. يقول: أعمل حلاقا ولكنني غير مرتاح لكسبي، حيث إن معظم حلاقته هو حلق اللحية وقصات تدخل في مفهوم القزع المانية إلى آخره. لا شك أن هذا لا يجوز، حلق اللحية لا يجوز، لا من صاحب اللحية ولا من الحلاق، لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك نهيا مشددا، وقال: حفوا الشوارب وعفوا اللحى، خالفوا المشركين، خالفوا المجوس. وكذلك أيضا القزع منهي عنه، وحق بعض الرأس ترك البعض، ولا سيما أيضا إذا كان تشبه بكفار أو تشبه بفساق فالأمر يشتد أيضا أكثر، فينبغي أن تبتعد عن هذه الأنواع من الحلاقات. يقول: زوجة خالي أحرمت بالعمرة ولكنها لم تأتي بالعمرة حتى الآن بسبب الدورة الشهرية، وخالي سوف يذهب غدا إلى الرياض ولا يستطيع أن يجلس في مكة بسبب ظروفه، فماذا على زوجة خالي مع أنها مرتبطة به ولا تستطيع أن تجلس في مكة، مع العلم أنها تطهر بعد أسبوع؟ هل تترك العمرة وتذهب مع خالي، وهل تستطيع تسعى؟ إن كانت قد اشترطت في إحرامها حين أحرمت وقالت: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني، فإنها تتحلل ولا شيء عليها، وإن لم تشترط فإنها باقية على إحرامها ولا تتحلل من إحرامها إلا بعمرة، بأداء العمرة. فإذا كان أمكن أن تذهب مع زوجها الذي هو خالك، تذهب معه ثم تعود إذا طهرت، سواء تعود معه أو مع أحد أولادها أو إخوانها أو أحد من محارمها، إذا طهرت تأتي وتكمل وهي باقية على إحرامها، تذهب إلى الرياض وهي محرمة وباقية على إحرامها وزوجها لا يقربها، وتبتعد عن محظورات الإحرام من قص الأظافر وقص الشعر والطيب ونحو ذلك، والنقاب والبرقع وتغطية الوجه عند غير الأجانب، كل ذلك، ولبس القفازين، كل ذلك تمتنع عنه، لكنها طبعا تغير ملابسها وتغتسل وتستحم، ما في إشكال، إنما محظورات الإحرام وممنوعات وتمتنع عنها، فتذهب إلى الرياض، فإذا طهرت ترجع وهي باقية على الإحرام، ولا إشكال في ذلك، وأرجو أن هذا هو أحسن، تذهب وتعود، وخاصة الرياض قريب، وأيضا يتيسر يعني نهاية الأسبوع أو نحو ذلك مع أحد محارمها إن كان زوجها الذي هو خالك أو غيره، إن كان زوجها الذي هو خالك أو كان يعني غيره من أبنائه من أولادها أو إخوانها أو والدها أو نحو ذلك. وإن كانت لا تستطيع أبدا فبعض العلماء يرخص أنها تتحفظ وتطوف وإن كانت معها الدم. إذا كان السفر سفر نزهة فهل يجوز جمع بين الصلاتين بحجة التفرغ للقيام بأعمال هذه النزهة مبررين ذلك أنه في سفر؟ أما أنه سفر فنعم، ويأخذ أحكام السفر كلها نعم، فيقصرون الصلاة، لكن الجمع ليس مختصا بالسفر وليس من خصائص السفر، إنما الجمع للحاجة. فإذا كانوا جادين في السير فيجمعون، أما إذا كانوا مقيمين في مكانهم بخيام أو بمساكن مستأجرينها فهذا لا يجمعون، لكن لهم أن يقصروا إذا كانت إقامتهم في المكان أقل من 4 أيام. إذا كانت إقامتهم في المكان الذي هم يقيمون فيه أقل من 4 أيام فلهم أن يقصروا، أما إذا كانوا قد نووا الإقامة 4 أيام فأكثر فإنهم يتمون الصلاة ولا يقصرونها. أما الجمع فيتعلق بالحاجة، وبخاصة إذا كانوا جادين في السير، يعني مستمرين في السير وليسوا مقيمين. هل يجوز أو تجوز صلاة ركعتي تحية المسجد أثناء الأوقات المنهي عن الصلاة فيها؟ هذا فيها خلاف كبير، والأدلة فيها عند الفريقين قوية جدا، ولهذا أرجو أن الأمر فيه سعة، بمعنى أن من صلى فلا ينكر عليه ومن لم يصلي فلا ينكر عليه. ما هي الوسيلة التي ينصح بها لحفظ كتاب الله عز وجل؟ أولها إصلاح النية والإخلاص لله عز وجل، والرغبة في التقرب إلى الله عز وجل بتلاوة كتابه والتلذذ بتلاوة كتابه، ثم أيضا الحرص على معرفة معانيه وكذلك العمل به، وهذا هو أهم. ثم بعد ذلك أيضا تكون عنده عزيمة وإرادة قوية، ثم يبدأ بالحفظ متدرجا ولا يحفظ أكثر مما يطيق، وأهم شيء أن ما يحفظه يحافظ عليه ولا يتجاوز أشياء وهو لم يتقن حفظها، جزئين 3 4 الأشياء الأجزاء التي يحفظها والنصيب والمقدار الذي يحفظه عليه أن يحافظ عليه. أما أن يستكثر ثم يثقل عليه لا، أن تبقى محافظا ومتقنا نصف جزء أو جزء أو جزئين أو 3 4 خير من أن تأتي على المصحف كله ثم لا تحفظ شيئا، وإنما الذي تحفظه حافظ عليه وتدرج قليلا قليلا، ولا تكون لا يكون الحفظ على وجهه إلا بكثرة الترداد وكثرة التلاوة، وخاصة أيضا إذا تيسر أن تكون لك مدارسة ما أولا يحسن طبعا أن تحفظ على شيخ وأستاذ متقن حتى يكون حفظك متقنا، وحتى تكون أنت متقنا سواء الحروف بمخارجها بالرفع والنصب وإلى آخره والمخارج، فتقرأ على متقن ومجود وحتى تكون قراءة صحيحة. وأيضا المدارسة إن كان على أستاذ هذا جيد وتدارس معه كثيرا أو مع صديق لك وزميل تدارسه، لأن المدارسة فيها ترسيخ جيد جدا للحفظ. هل تجوز مصاحبة تارك الصلاة؟ إذا كانت المصاحبة تنفعه وتناصحه وترجو أن يعود وأنت لك تأثير عليه بحيث تكفه عن المعاصي وعن أشياء فهذا لا مانع بهذه النية وبهذا القصد. أما إذا كان قد تتضرر منه أنت أو أنه لا يفيد فلا، لكن ومع هذا ولو تركته لا تتركه من مناصحة مهما كان، ولو استمر يوم يومين شهر شهرين سنة أبدا لا تتركه، المناصحة مطلوبة، لأن مسؤوليتك هي في المناصحة وليس في القبول، القبول لله عز وجل هو الذي يوفق القبول، أما أنت فمهمتك أن تنبه وأن توجه وأن تنصح وأن لا تتعب وأن لا تيأس وأن لا تمل، وإن كان لا شك الأمر يقتضي حكمة بحيث تتخير الأوقات، تتخير الأشياء المناسبة بنفسك بغيرك، لكن لا تترك أخاك لأنه في هلكة. ما هو العلاج الأمثل لتجنب وساوس الشيطان في الصلاة؟ أولا تنفث عن يسارك كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، وتستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أيضا تجتهد في أنك تأتي بالقراءة والأذكار بشيء تسمع نفسك. إذا اشتغلت بالقراءة في موطنها والأذكار في موطنها فإن هذا يعينك على صرف الوسواس. تقرأ بصوت تسمع نفسك الفاتحة مثلا وما تيسر من القرآن، وكذلك تسبيحة الركوع، تسبيحة السجود والأدعية في مواطنها، فتسمع نفسك، هذا يدفع عن كثير من الوسواس ويجعلك أيضا تؤدي الصلاة على وجهها. وكذلك أيضا ينفعك بإذن الله ألا تلتفت إلى الوسواس ولا تبني عليه أبدا، ولو جاء في نفسك أنك هل ركعت ولا ما ركعت لا تلتفت له أبدا، إنما العلماء يقولون لا أثر للشك بعد الفراغ، مثلا ركعت ورفعت ولما سجدت شكيت، الله أنا رفعت لا شكيت أنا قلت الحرب العظيم، لا تلتفت إلى ذلك أبدا، شيء إذا تجاوزته لا تلتفت إليه، لأن لا أثر يعني للشك بعد الفراغ معنى لا يؤثر، لا يؤثر ولا تلتفت إليه. مثله لو طفت مثلا، طفت فلما انتهيت بعد الانتهاء شكيت هل هي 6 أو 7، نقول لا تلتفت إلى هذا. أما لو شكيت وأنت في الطواف نقول أنت بواحد، شكيت هل هي 6 أو 7، نقول لا أنت بالسابع. أما بعد ما تنتهي لا يأتي إليك الشك إلا بعد ما انتهيت لا تلتفت إليه في الطواف في السعي وغير ذلك. أما إذا تيقنت لا، إذا تيقنت تأتي إذا كان فصل طويل تعيد. يقول اشتريت قطعة أرض وفي نيتي أن أبيعها وأشتري في مكان أحسن إن يسر الله تعالى، علما بأن المكان الأحسن سعر الأرض أغلى ضعفا، فهل في هذه الأرض زكاة أم لا؟ وهل الزكاة تدفع بعد مرور سنة من شراء الأرض أو من آخر قسط سدد من ثمن الأرض؟ هذه الأرض إذا كنت اشتريتها فعلا بنية التجارة، بنية التجارة بمعنى تنتظر فيها أن يرتفع سعرها بحيث تبيعها، أو وضعت مالك فيها تقول حتى يعني، فهذا فيها زكاة. أما إذا اشتريتها بنية السكن تجعلها بيت تسكن، أو اشتريتها بنية تجعل فيها مشروع تجاري دكاكين أو شقق أو نحو ذلك، أو تؤجرها يعني محل حسب موقعها، تؤجرها حوش، تؤجرها استراحة، تؤجرها أي غرض من الأغراض أو ورشة أو أي شيء من غير بناء تؤجر من غير بناء. فإذا كان بقصد الاستثمار فهذه أيضا لا زكاة فيها، إذا كان بقصد السكن أو بقصد الاستثمار فهذه لا زكاة فيها، أما إذا كان بقصد التجارة فهذه فيها زكاة. طبعا التي بقصد الاستثمار هذه الزكاة تكون في غلتها، إذا أجرتها